وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن على هديه مقتفى وبعد فهذا برنامجكم دار السلام لقاء اليوم يحمل عنوان أمية ابن أبي الصلت وليس المقصود الحديث عن أمية ابن أبي الصلت بقدر ما هو الحديث عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم للشعر وإنما دفعنا إلى هذا العنوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشريد بن سويد الثقفي هل معك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت الآن نأتي للحديث كما هو سننا في هذا البرنامج المبارك ثم نوضح معالمه قال عمرو بن الشريد وهو ابن صحابي جليل اسمه الشريد ابن سويد الثقفي وثقيف قبيلة عربية تسكن الطائف ومنها رجال وقواد وأمراء مشهورون فمنها عروة بن مسعود الذي زعمت قريش أنه أحد رجلين أولى بالنبوة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وعروة رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قتله بعض سفهاء ثقيف في خبر معروف في السيرة ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي القائد الأموي والأمير المعروف الذي عرف ببطشه وجبروته حتى أصبح يضرب به المثل منهم الشريد بن سويد الثقفي معدود في أهل الطائف صحابي جليل يحدث عن نفسه فقال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم رديف فعيل بمعنى فاعل بمعنى رادف كما تقول سميع بمعنى سامع وثمة أصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نالوا شرف أن يكونوا رديفي النبي عليه السلام منهم معاذ بن جبل في الحديث المشهور أتدري ما حق العباد على الله وحق الله على العبيد ومنهم عبد الله بن عباس في الحديث المشهور يا غلام إني معلمك كلمات ومنهم زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ومنهم الفضل بن عباس فهؤلاء بعض من نال شرف أن يكون رديف النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الشريد رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ لما اختار النبي عليه السلام الشريد دون غيره ليسأله هذا السؤال لأن الشريد من ثقيف وأمية بن أبي الصلت من ثقيف فأمية من ثقيف فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام توخى رجلا من قوم أمية ليسأله عن شعر أمية فهو به أعلم وبه أدرى أمية بن أبي الصلت أحد رجال في العرب في الجاهلية التزموا دين الحنيفية وتركوا اليهودية والنصرانية وهم من أشهرهم ثلاث رجال الأول منهم قس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب المشهور الذي يقال إنه أول من خطب على شرف واتكأ على قوس وقال أما بعد ومن خطبه الشهيرة التي نقلت إلينا قوله يا معشر إياد أين ثمود وعاد وأين الفراعنة الشداد في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر هذا قص بن ساعدة مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وعشرين سنة تقريبا الثاني زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي القرشي وهذا من قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه زيد هذا يعد أفضل الثلاثة فقد حرم على نفسه ما كانت قريش تأكله من ذبائح تذبح على الأصنام. ويروى أنه كان يقول: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله ورزقها الله، فعلام تذبحونها لغير الله. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. وزيد هذا ابنه سعيد الذي أدرك الإسلام فأسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بل إن سعيدا هو راوي حديث العشرة المبشرين بالجنة. ومن شعره، أي شعر زيد بن نفيل، قوله: رب ورب ألف رب واحد أم ألف رب، أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور. فهذا خبر زيد ابن عمرو ابن نفيل، وخبر قس ابن ساعد الإيادي. بقينا في أمية ابن أبي الصلت، كان يقول الشعر ويذكر فيه مفردات لا يكاد العرب يعرفونها، لأنه قيل إنه مكث في دمشق سنين، فأخذ النصرانية من أهلها وقرأ كتب يهود، تنصر تهود ثم ترك اليهودية والنصرانية حتى أضحى علما من أعلام العرب الذين التزموا دين الحنيفية ورفض دين قومه. وكان يعلم أن نبيا سيبعث، لكن كان يظن أنه هو، أي نفسه، أنه هو الذي سيكون نبي آخر الزمان. يختلف عن صاحبيه، عن قس وعن زيد، أنه أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحسد غلب عليه فآمن بلسانه في مفرداته ولم يؤمن بقلبه، فمات على الكفر، مات على الكفر. في حين أن قس بن ساعدة وأن زيدا مات على الحنيفية قبل البعثة، على دين إبراهيم فيما يعلم، فيما يروى، فيما يخبر. وأما أمية بن أبي الصلب فبالرغم من أن شعره يعد بالمفردات المليئة بالحكمة، إلا أنه لم يؤمن ولم يسلم، مات على الكفر. قال بعض أهل العلم، وينسب هذا إلى القرطبي، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد الشعر من الشريد عن أمية لأن شعره كان مملوءا حكمة. جاء في الحديث قال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم يا رسول الله. فذكر الشريد بيتا فقال عليه الصلاة والسلام: هي اسم فعل أمر بمعنى زد، فزاده بيت، فقال: هي، فزاده، قال الشريد: حتى أسمعته 100 بيت. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت. من هنا يعلم أنه لا حرج ولا غضاضة على المرء أن يسمع شعرا، لكن أهل العلم يقيدون ذلك بأن يكون الشعر نافعا. والله عز وجل قال عن الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فتارة يمدحون، وتارة يذمون، تارة يتكلمون في الحق، تارة يتكلمون في الباطل. وهذا واقع مشاهد منذ أن كان الشعر إلى يومنا هذا. لكن يبقى بعض الشعر مليء بالحكمة، يبقى بعض الشعر مليئا بالحكمة. ولهذا قال العلماء إن شعر أمية بن أبي الصلت لما كان أكثره حكمة استزاد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يسمعه. وهذا قول راجح واستنباط حاذق من القرطبي رحمه الله، إن كان هو أول من قال بذلك. والمراد هناك تعريج على شعر الحكمة: الإنسان ينظر في تجارب من قبله فيخلط عقلهم إلى عقله ويلتمس الفضل منهم. وكلما تأمل الإنسان في أحوال الرجال وحوادث الدهر وصروف الأيام زاده ذلك بصيرة على بصيرته. وكم في الشعر العربي قديمه وحديثه، في جاهليته وإسلامه وأمويه وعباسه وحديثه، ما هو ممتلئ حكمة. وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا، فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة، حتى تزول بهمك الأوقات، ودع التوقع للحوادث، إنه للحي من قبل الوفاة وفاة، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياة. أبيات مليئة بالحكمة لو أردنا أن نبينها. هذا العربي يقول: وإذا هممت لأمر عظيم والهمة كلما علت دلت على علو كعب صاحبها، وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عيدات. والمعنى أن الإنسان من حقه أن يعد نفسه، فالجنة وهي أعظم مطلوب إنما هي في الأصل وعد إلهي لكنه واقع لا محالة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم قال: واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات. الإنسان إذا تسلط عليه اليأس يفقد القدرة على السير في هذه الحياة، فكيف إذن سينال أمانيه ويحقق غاياته؟ هذا أبعد. لهذا قال: واجعل رجاءك دون يأسك جنة تصد يأسك، لأن اليأس إذا غلب أهلك صاحبه. يقول الحطيئة: ولن ترى طاردا للحر كاليأس. هنا قال: وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عداته، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات. ما يعتريك من هم، ما يأتيك من نصب، إنما تدفعه بالرجاء. ثم قال: ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات. الإنسان إذا كان يبقى كأنه مستلق على ظهره ينتظر الموت سيموت مرارا قبل أن يموت الموتة التي كتبها الله عز وجل عليه. ولهذا قال: ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات. ثم قال: لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. حتى تصف الحياة لا بد من شيء من التغافل، لا بد من شيء من التجاهل. يقول الأول: تصف الحياة لغافل أو جاهل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويصومها طلب المحال فتطمع. فالتغافل والتجاهل قد يحتاجه المرء أحيانا في صراعه مع الأيام وفي سيره إلى نيل أمانيه وتحقيق غاياته. كذلك من شعر الحكمة ما تناثر في قديم الشعر وحديثه كما بينا. المتنبي رأس في هذا الباب، غلبت على شعره الحكمة. يقول: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وهذا بيت عظيم جليل في معناه وفي مبناه. ويقول: إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقلما عربي إلا ويحفظ قول المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وغير المتنبي يقول: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإن درت نياقك فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. العاقل نهاز للفرص، قائم بأمره، متبع للأسباب. الله عز وجل قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. والمقصود أن الأخذ من شعر الحكمة يزيد عقل المرء كمالا، ويكون أقدر على تصرف الأحوال ومعرفة الرجال، لأنه استقى عقله من عقول الرجال. وقد قيل في تعريف الثقافة: هي عقل غيرك تضيفه إلى نفسك. لكن مع ذلك يبقى القرآن أعظم ما يعين المرء على أمر دينه ودنياه. نحن وإن نتبنى الشعر أحيانا وندعو إلى استماعه وغيره من أمثال العرب وأخبارهم وأيامهم، وهذا لا غنى عنه، لكن نعلم يقينا أن القرآن فيه من الأخبار، فيه من العظات، فيه من المعاني ما هو كفيل. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على قلبه، ما كان صلى الله عليه وسلم في حاجة أبدا أن يتوخى طرائق الشعراء. قال الله عز وجل له: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر، ثم قال: وما ينبغي له، مقام النبوة. لا يمكن أن يطلب صاحبه شيئا آخر، فالنبوة أعلى وأجل المقامات التي يعطيها الله عز وجل عبدا من عباده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الحسد داء دفين يقع في القلب. فأمية بن أبي الصلت مكث دهرا يسمع أخبار الناس ويأخذ من الأحبار والرهبان حتى علم علما لم يكن أهل الجاهلية يعلمون منه إلا النزر اليسير. ومع ذلك كان يتنبأ بظهور نبي في آخر الزمان، فلما علم أنه لم يكن هو ذلك النبي الذي يرجى أن يظهر حسد نبينا صلى الله عليه وسلم وأبغضه وأبى أن يؤمن به. فكم يسد الحسد صاحبه عن الخير، كم يمنع الحسد صاحبه على أن يقول حقا، كم يمنع الحسد صاحبه أن يصل إلى مراده وغايته. فيبقى ذلك الحاسد يريد أن يصد فضل الله وليس بصاده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. في خبر أمية بن أبي الصلت فوائد كثر ومعاني متعددة، وقفنا على بعضها، لكن كذلك من أعظم ما يجب أن نقف عليه أن نعلم أن فضل الله عز وجل الله تبارك وتعالى أعلم أين يضعه. ربنا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. محمد بن عبد الله نبينا خاتم الأنبياء لم يكن يعلم ما كان عليه أمية بن أبي الصلت في الجاهلية. نعم، اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام قومه، ولم يكن يدين بشيء مما كانت عليه قريش عليه من المآثم من عبادة اللات والعزى وهبل وغير ذلك. كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عنه. وكذلك كان أمية بن أبي الصلت كان ينشد أشعارا ويذكر أخبار نوح والأنبياء والرسل مما علمه من بعض أهل الكتاب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أبى الله إلا أن يكون محمد بن عبد الله هو خاتم الرسل وسيد الأنبياء، ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات. فالفضل فضل الله، كما أن الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، وهو جل وعلا يضع فضله حيث يشاء ولا رد لفضله تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه الحقيقة كل من وعيها حق وعيها وأدركها وعمل بها يطمئن نفسه ولا يتعلق قلبه ولا تشرئب عنقه ولا تطمع عينه في نعمة أنعم الله عز وجل بها على غيرك. تبقى أنت مطمئن النفس عالما أن هذا خيرا ساقه الله عز وجل إليك، ويعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وأراد بعبد فضلا فإن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن يمنعوا فضل الله عن ذلك العبد لن يقدروا. في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. ما أجمل أن نؤمن بالقدر كله خيره وشره. هذا ما تيسر، والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، لقاء اليوم عنوانه أمية ابن أبي الصلت. نستفتح بالذي هو خير، الأخت أم أبي بكر من دبي. تفضل يا أختي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم بكر.
تفضل.
أنا أحفظ القرآن الحمد لله.
اسأليني من الهاتف، دع التلفاز جانبا يا أم بكر.
أيوة
نعم، أعطيني السؤال.
الحقيقة أنا السنة سمر صفر دي، أنا أحفظ رب الحمد لله، ربنا أسهل عليا حفظ القرآن، بس الحقيقة حفظت يعني عمري 62 سنة وحفظت حتى الآن حتى سورة النمل والبقرة. بس المشكلة إني المراجعة بتاخد وقت، وعلما بإنه أنا بحفظ السورة وبراجعة كثير جدا، لكن بس يعني المشكلة إنه السؤال هل أكمل القراءة الحفظ ولا أقعد حد وأراجع؟ يعني
في رمضان يا أم أبي بكر حاولي أن تختمي ختمة واحدة
في اليوم بقرأ جزئين
الحمد لله. طيب يعني اجعلي المراجعة
الحفظ
اجعل المراجعة والحفظ بعد رمضان.
أنا حفظت.
اجعل المراجعة والحفظ بعد رمضان، واجعل أيام رمضان للتلاوة. شكر الله لك يا أم أبي بكر. الأخ عيسى من هولندا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخنا.
الله يبقيك
شيخنا. نريد أن نستفسر عن إذا هنالك خلط وقع عند الناس في مسألة الموسيقى، فنريد تحليلا مفصلا يا شيخنا في معنى الغناء ومعنى الموسيقى وفي المعازف على حدة، لأن كثيرا من الناس يخلطون بين المعازف وبين الغناء والموسيقى، فيستعملون اللفظ الغناء في موضع الموسيقى والمعازف، ويستعملون لفظ الموسيقى في موضع الحداء والنشيد مثلا.
نعم، اسمع يا أخي عيسى، هذا جواب لك ولغيرك من المسلمين حول الخلط الذي حصل عند الناس من فتوانا في هذه المسألة. وأيا كان من تكلم في المسألة عفى الله عنا وعنهم، لكننا سنبين من خلال هذا البرنامج من خلال قناة دبي الأمر فيما يغلب على الظن عندنا. نحن نقول الله عز وجل علمنا أنه أنزل القرآن على قلب نبيه، وأنزل كذلك السنة عليه، بمعنى أن هناك مصدرين عظيمين للتشريع هما الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. من تأمل الكتاب والسنة تبين له أن الله عز وجل عندما يريد أن يحرم شيئا يحرمه ببيان. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم أشياء وأباح أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا التقعيد الأول في المسألة. نأتي للتقعيد الثاني. عندما نأتي لنحكم على شيء ما، هل هو حلال أو حرام؟ الله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. والمعنى أن الحكم الشرعي ليس لي ولا لك، الحكم الشرعي لله عز وجل، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وقد بلغ. لكن لما نستصحب قول الله عز وجل وقد فصل لكم، وقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، وقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، علمنا أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يبين له الحق بجلاء، فتكون محاسبة ربنا للعبد على بينة. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه العذر من الله، فلذلك بعث الله النبيين مبشرين ومرسلين. فلما نأتي مثلا لحكم الربا، فنجد في القرآن تحريمه، ونجد في السنة تحريمه وفي السنة تحريمه ببيان، بحيث لو أتى أي إنسان يحاول أن يستحل الربا سددنا عليه الباب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التحريم بالقرآن فقط أو بالسنة فقط أو بكليهما جميعا. فنأتي لما نحن فيه. نحن سئلنا عن الموسيقى، هذا أصل المسألة، سئلنا عن الموسيقى. لما نظرنا في كتاب الله وجدنا أن الله عز وجل لم يذكر الموسيقى أو لم يذكر فلنقل المعازف، لم يذكر المعازف في كلامه جل وعلا. ذكر الله عز وجل في سورة لقمان قوله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقال جل وعلا في خاتمة سورة النجم: وأنتم سامدون. وقال جل وعلا في الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك. أما السمود فقد نقل أن ابن عباس قال هو الغناء، لكنه لم يثبت عنه. ثم إن السمود في لغة العرب على الصحيح بمعنى الغفلة. وأما قول الله عز وجل في الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فهذا يحتمل أشياء كثر ليست نصا صريحا في المعازف. وكذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث في سورة لقمان ليست نصا صريحا، لأن أهل العلم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال كما بينا في لقاءات سابقة. من هنا يتبين أننا لا نملك في القرآن نصا صريحا بينا نستطيع من خلاله نقول للناس إن المعازف حرام. هذا ما يتعلق بكتاب الله. نأتي لخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثمة أحاديث، منها حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله معلقا، وهو قول ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستحلن قوم أناس من أمتي الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر باقي الحديث. فقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من جهة السند رواه البخاري معلقا، وصله بعض أهل العلم كما بينه الحافظ ابن حجر وبينه غيره، فحكموا عليه بالصحة لاتصال السند في طرائق من طريق آخر، وحكم بعض العلماء على أن الحديث باقي المعلقة كما فعل الإمام ابن حزم رحمه الله. فالحديث من حيث السند رأيت الآن تكلم العلماء فيه. إذا عدنا للقاعدة، إذا عدنا للقاعدة التي بيناها أول اللقاء في أن الله عز وجل إذا أراد أن يحرم شيئا حرمه بجلاء، فلا يمكن أن ينقل للأمة تحريم شيء بحديث معلق ثم نقيم الحجة به فقط على العباد، لأنه قد يقول القائل لو أراد الله أن يحرمه لحرمه في كتاب أو حرمه ببيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يحصل اليوم في المعازف عمت به البلوى. فالعقل يقتضي أن تكون الأحاديث التي تأتي، لو كان المعازف حراما تأتي الأحاديث بنفس القوة، تأتي الأحاديث بنفس القوة. الآن الصلاة لا يجادل فيها مسلم، لكن لو أنك قرأت القرآن لوجدت عشرات الآيات بل مئات الآيات تطالب بالصلاة، وكذلك الزكاة وكذلك الصوم وكذلك الحج، فهي أركان والشرع جاء بها مستفيضة توافق كلمة ركن، وكذلك الواجبات مثل بر الوالدين، هذا من أعظم شعائر الدين. لكن لماذا قلنا إنه من أعظم شعائر الدين؟ لأن يعني نقرأ سورة الإسراء، نقرأ صورا عدة نجد فيها الحث على بر الوالدين، فيكون الخطاب الإلهي قرآنا، الخطاب الإلهي وحي السماء، القرآن والسنة موافق للأمر نفسه، ثقل الأمر يوافقه ثقل الخبر عنه، ثقل الخبر عنه. في حين إذا قلنا إن الحديث صحيح يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، لما نقول الناس تستحل الكعبة، ما معنى تستحل الكعبة؟ معنى ذلك أن حرمة الكعبة مؤكدة في النفوس، وهذا ظاهر في كتاب الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لما نقول الناس يستحلون الزنا لأن حرمة الزنا ثابتة في كتاب الله، ولا تقربوا الزنا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا يزنون. لما نقول الخمر ثابتة في كتاب الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى غير ذلك من الآيات الأحاديث مستفيضة في الخمر. ماذا نقول الآن في قضية المعازف؟ مفترض وفق القاعدة كما وجدنا أحاديث تدل على حرمة، آيات وأحاديث تدل على حرمة الزنا، وجدنا أحاديث وآيات من قبل تدل على حرمة الخمر، أن نجد أحاديث وآيات تدل على حرمة المعازف، وهذا كما بينا ليس موجودا إلا هذا الحديث الذي بين أيدينا. هذا يجعل متن الحديث قابلا لأن يقال أن فيه نظر، متن الحديث قابلا لأن يقال إن فيه نظر. ثم نأخذ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له ألفاظ متقاربة، القرآن والسنة كلها تعبر عن الزنا بالزنا، تعبر عن الزنا بالزنا، الزانية والزاني ولا يزنون، وقال صلى الله عليه وسلم لماعز أزنيت، إلى غير ذلك من الأخبار. ولا يعبر عنه بالحر، لا يعبر عنه بالحر، وإن كان هذا تقتضيه اللغة، لكن كما تعلم أن الحر ذلك الموضع من المرأة، وهذا يعبر عنه حتى فيما هو مباح، يعبر عنه حتى فيما هو مباح للرجل بالنسبة لموضع زوجته منه. فالقرآن فالكلام النبي صلى الله عليه وسلم يشبه بعضه بعضا. ثم إن في الحديث أن فيه مسخ وخسف، وأن سائلا يأتيهم ثم يقول له أتونا غدا، وهذا إن قلتم أن هذا كفر فهذا خارج عن الموضوع بالكلية، وإن قلنا إن هؤلاء مؤمنين كيف يمسخون قردة وخنازير ثم يبعثون يوم القيامة ويكونوا مآلهم من الجنة إن كانوا موحدين. بعض أهل العلم ينسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لعلهم استحلوا بأحاديث واهية، وهذا لا، هذا التعليل غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه لا يوجد أي مبرر لأن يستحل الخمر والزنا بأي حديث. من استحل الزنا، من قال إن الزنا حرام في أي عصر، الزنا تحريمه مما يعلم من دين الله بالضرورة يكفر، فكيف يقارن هذا مع المعازف؟ كيف يقارن هذا مع المعازف؟ فأنا أقول ديانة لا أستطيع أن أقول إن حديث البخاري المعلق هذا أنه حديث صحيح، لا أستطيع نسبته وفق قواعد معتبرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي وصل السند، وصل السند ليس بكاف للحكم على صحة الحديث، لا بد أن ينظر إلى السند والمتن. أما حديث أبي داود الذي فيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مع غلام له فسمع صوت مزمار، فوضع ابن عمر إصبعيه في أذنيه ويقول لنافع حتى تبين له أنه لم يسمع، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. أبو داود راوي الحديث قال في آخره وهو حديث، قال وهو حديث منكر، هذا راوي الحديث أبو داود قال وهو حديث منكر. ننظر في المتن كما ننظر في السند، ونتورع أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقبله العقل. هذا الكلام لو وقع، متى وقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من يهود ما كان أخرجهم من المدينة وقام عليهم حكم السماء، أيعجز صلى الله عليه وسلم أن يقول لراعي غنم كان في يعني بمعازفه بمزماره توقف؟ هل يعقل صلى الله عليه يترك ابن عمر يسمع؟ يقولون كان ابن عمر قبل البلوغ، متى هذا؟ ابن عمر هاجر مع أبيه وكان يوم الخندق قبل وعمره 15 عاما في الخندق، متى كان يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمضي مع ابن عمر في الصحارى إلا وابن عمر قد بلغ؟ ابن عمر رد يوم أحد وشهد الخندق رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني بمعنى أنه كان في سن 15. فالمدينة من كان حولها من الرعاة، من هم هؤلاء الرعاة؟ هؤلاء الرعيان من الأنصار أو من الخزرج أو تبع لهم، كلهم يعرفون جلالة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته، محال أن يعزف أحدهم بمزماره أو بنائه أو بغيره والنبي صلى الله عليه وسلم مار بينهم، هذا محال، ما لا يمكن أن يقع. والنبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يسكته ويمنع المنكر بالكلية، إلا أن تقولوا إن الأمر بالضد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وضع أصبعيه في أذنيه لجلالة مقام النبوة، إذن أصبحت غير حرام، أصبحت الدليل لنا لا علينا، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا كما تقولون فقد فعله ليجنب مقام النبوة، ترك ابن عمر بالخيار فبقي ابن عمر، فأحب ابن عمر بعد ذلك أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قلنا بصحة الحديث متنا، وأيا كان الأمر ففي كل الأحاديث الواردة في الباب لا يقوى أحد على تصحيحها تصحيحا قويا تقوم به الحجة. وأقول من أراد أن يتكلم في العلم يقعد أولا، يجعل قاعدة أرضية صلبة ثم ينطلق. الذي ننطلق منه في فتوانا هذا وفي عشرات الفتاوى التي ستأتي إن شاء الله، لا يمكن أن نجرم أحدا أن نؤثم أحدا حتى نبني القاعدة أولا، وهي قضية أن الأصل براءة الذمة، وأن الله عز وجل قادر على أن يؤثم أي أحد بالأمر، يعني يبين ما هو الأمر ثم يأتي الإنسان إذا تجاوز حدود الله أعرض عنها يأثم. هذا ما يتعلق بها. لماذا لم نقل إن الغناء ارتبط كما هو ظاهر عبر التاريخ كله بالخمور والفسق والفجور، ارتبط بأمور عظيمة معلومة شهيرة، عندما تطلق كلمة الغناء لا تنصرف إلا إليها. من أجل هذا نحن عندما تكلمنا ذلك الكلم وأفتينا تلك الفتوى تكلمنا شفقة على المسلمين، بمعنى أن كثيرا منا ربما يكون في حفل رسمي يشهد السلام الملكي، السلام الأميري، السلام الوطني، السلام الرئاسي، فواصل الأخبار وأضرابها، فواصل البرامج. نحن نقول ديانة، أنا لا أملك الجرأة على أن نقول أنني أملك آية قرآنية صريحة أو حديثا نبويا صريحا على أن سامع ذلك يأثم. هذا الذي أردناه بالفتوى، لأننا إذا ما دفعني إلى هذا أنني أنا لا أستطيع أن أحرمه. ثم يقول قائل بعض الفضلاء عفى الله عنهم قالوا لما التوقيت؟ التوقيت لأن السؤال ورد، وهذا السؤال ورد قرابة قبل عام، ليس الآن، قبل عام في قناة اقرأ سئلت فأجبت، ليس الآن، لكن السؤال لما هم لم يتحدثوا إلا الآن؟ هذا الذي يستعد منه الإنسان. أنا لي في هذه القناة المباركة قناة دبي قرابة 4 أعوام وأنا أفتي من هذا المنبر عبر برنامج الباقيات الصالحات وعبر برنامج دار السلام، نحن الآن في العام الرابع. ثم ظهر بعض الأفاضل عفى الله عنه وعنهم قال هذا واعظ كيف يفتي، سبحانك هذا بهتان عظيم. أنا لي في قناة دبي فقط 4 سنوات أفتي، ودخلت الجامعات السعودية الكبرى جامعة الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، وسئلت في تلك الجامعات وأورقتها أمام مشهد كبير من العلماء وغيرهم، وكنت أسأل وأفتي وأجيب ولم ينكر أحد. لما الآن أصبح أمرا منكرا أن أفتي؟ ما الذي جرى؟ كل ذلك هل يصدق الناس أن كل هذا من أجل كلمة المعازف؟ هل يصدقكم أحد أن هذا من أجل كلمة الموسيقى في مسألة فرعية يقوم الصغير والكبير والمتدين وغير المتدين وراء الأكمة ما وراءها؟ لكن سنعرض عن ذلك كله صفحة. الله عز وجل قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأرجو أن أكون قد بينت الأمر بجلاء، ولا تغضب أخي المبارك من رفع الصوت، فقد ورد أن الشافعي رحمه الله كان إذا ناظر أو بين في مثل هذه الأحوال تتقطع أزارير ثوبه. وفقنا الله وإياكم للهدى، ورزقنا الله وإياكم البر والتقوى. نفي إلى فاصل ثم نؤوب إليكم إن شاء الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، دار السلام. عنوان اللقاء أمية بن أبي الصلت، الأخ نايف من السعودية. تفضل يا أخي نايف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك يا شيخ. أنا كان معي مبلغ من المال،
نعم،
واقترضت عليه زيادة من البنك،
نعم،
وشريت جزء من المبلغ أرض وسيارة،
نعم.
الأرض الآن تمت عندي سنتين،
نعم،
أخرجت زكاة عن السنة الأولى.
لما اشتريت الأرض يا نايف؟
شريت الأرض اللي طول عمرك عروض تجارة، أبغى أبيعها بعد زمن طويل، لكن الآن لم أعرضها للبيع.
على العموم السيارة هذه ليس فيها زكاة، بقينا في الأرض. الأرض تعد على مذهب الإمام مالك من المال المتربص للمال المدير، ونحن نفتي، وهذا مذهب الإمام مالك، أن ليس فيها زكاة حتى تبيعها. فإذا بعتها يا أخي نايف زكها لسنة واحدة خلت، زكها لسنة واحدة خلت متى ما بعتها بأي ثمن كان. الأخ هوالي من الجزائر، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل.
شيخ، أريد أسألك في باب الزكاة.
بين السؤال يا أخي.
باب الزكاة الشيخ، باب الزكاة.
نعم.
نعم. الشيخ لدي مدخل أستأجره لوالدي، ولدي قطعة أرض أستأجرها لفراق ذلك، وكان مبلغ من المال عندي واشتريته سكنا قبل الزكاة. لما تأتى وقت الزكاة يأتي ذلك المسكن، هل يحق لي به زكاة أم لا؟ ولدي سؤال ثاني.
هذا الإنسان إذا كان يملك نصابا ذهبا أو فضة وما يقوم مقامهما من العملة ثم حال عليه الحول، هذا الذي فيه زكاة. أما المسكن يا أخي الكريم ليس فيه زكاة. السؤال الثاني، ترى أسئلتك غير واضحة، يعني الصوت.
السؤال الثاني شيخ، صلاة الشفع والوتر.
نعم.
صلاة الشفع والوتر
ما بها؟
أحيانا تتأخر بعد صلاة الأذان الفجر وأصليها، وأصلي صلاة الفجر
هو الأكمل في مثل هذه الحالة. إذا فاتك الوتر أذن الفجر ولم توتر، أن توتر بعد طلوع الشمس، أن توتر بعد طلوع الشمس، بعدما ترتفع الشمس قليلا في الضحى توتر، لكنك تصليها شفعا لا وترا، يعني تصليها أربع ركعات مثنى مثنى. الأخ محمد من دبي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليك السلام، حياك الله.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول عن الحجر الأسعد، وآخر الزمن هل سيؤخذ من الحرم أم لا؟ والسؤال الثاني، أنك تبين لنا الشيخ فضل العلماء والأحاديث الواردة في فضل العلماء والاستماع إلى علمهم. والشيء الثاني، أطلب منك الدعاء الشيخ.
الحجر الأسود نزل به جبرائيل من السماء شد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، كذا جاء في الحديث الصحيح، وهو الذي وضعه خليل الله بيده عليه السلام، ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده عندما عادت قريش بناء الكعبة، ثم أخذه القرامطة قرابة 20 عاما عندهم في هجر، ثم رد، وهو الآن على هيئة قطع تقريبا 8 قطع كأنها تمرات مجتمع بعضها إلى بعض في الركن المعروف في كعبة في الكعبة. آخر الزمان يخرج رجل حبشي، قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وفيدع، يعني ذكر بعض أوصافه، فهذا يهدم الكعبة وينزعها حجرا حجرا ويسلبها كنوزها. وظاهر الأمر والعلم عند الله أن بعد ذلك لا يحج إلى البيت ولا يعتبر. أما فضل العلماء فالله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من خشي الله فهو عالم مقدار خشيته، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار جهله. وقد جعل الله العلماء من الشهود على أعظم مشهود عليه وهو توحيده، فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وفضلهم كبير، وهم ينصحون بأن يتراحموا فيما بينهم وأن يكونوا قدوة للناس. أما الدعاء فأسأل الله لي ولك ولمن يسمعنا ويرانا من المسلمين العفو والعافية والسترة وحسن الخاتمة. نعم، الوقت. سميرة من قطر.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير.
وأنتم بخير حياك
الله. الله يخليك. عندي بس سؤال بخصوص الإنسان إذا شرب الماء بالغلط بعد أذان الفجر، هل علي القضاء ذاك اليوم أم لا؟
بالغلط معنى سهوا؟
إيه سهوا.
إذا كان سهوا أطعمك الله وسقاك يا أختي، ليس هناك حرج، ليس عليك قضاء. الأخ عماد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أشهد الله تعالى أن أحبك الله.
أحبك الله يا أخي عماد.
الشيخ صالح هو الحاجة اللي أنا مريض، فأرجو أنك تجي إلى الله.
سأل الله بعز جلاله وكمال جماله وعظيم سلطانه وسعة رحمته أن يصلي على محمد وعلى آله، وأن يشفيك يا أخي عماد، وأن يجعلك من المعافين من كل بلاء.
أكلمك يا شيخ، يعني من كثر حب الله فيك أتمنى من ما تعصر، يعني بعض الله يحفظكم فيها أن
يعني تتمنى ماذا؟
لك الله يحفظك شيخ.
لا، هذه لا تحمل هما، هذه طريقتي في العرض، أنا لا تحمل هم. يعني نسأل الله عز وجل أن يعيدنا بنصره، ولكن لا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه. نعم، أبو هند من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك.
عندي طال عمرك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، عندي مال عليه زكاة.
نعم.
واحد من الإخوان طال عمرك حصل عليه ظرف.
واحد من الإخوان تقصد من إخوانك؟
إخواني أنا.
نعم. من إخوتك يعني؟ نعم.
إخوتي نعم. فراح للبنك يقترض من البنك قرض ربوي، فأنا منعته من القرض وعطيته المبلغ المحتاج لي
على أنها زكاة.
السؤال هذا، هل يستوجب الزكاة للأخ؟
لا. شوف يا أخي الكريم، يا أبا هند، إذا أنت الآن أخوك في ضيق، يعني دخله أقل من مصروفه، فاحتاج إلى أن يقترض، فأنت علمت حاجته فأعطيته من زكاة مالك، يجوز، لأنك غير ملزم بالنفقة على أخيك. لو كان ابنك أو كان أباك لما جاز أن تعطيه، أو كانت أمك. واضح؟
واضح.
شكرا يا أبا هند.
السؤال الثاني شيخ.
السؤال الثاني تفضل يا أبا هند.
طول العمر اختلفوا طال عمرك في مسألة مشايخ، عندما يدعي إمام المسجد في صلاة التراويح ويثني على الله عز وجل، أكثر الناس يقولون آمين والبعض يقول سبحانك.
الأكمل أن يقول آمين، لأن الثناء على الله عز وجل نوع من الدعاء، فلا يقال سبحانك على الصحيح، وإنما يقال آمين. أم عبد الرحمن من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
شيخ عندي لي دين من رمضان فائت ولم أستطع أن أقضيه بسبب الإرهاق الذي أعانيه من خدمة ابن المعاق، فما العمل في ذلك؟
العمل إن شاء الله تعالى بعد رمضان تقضيه على مهل. الآن أكملي صيامك وأعانك الله يا عبد الرحمن وشفى الله لك ولدك وكتب الله لك الأجر، والآن نحي هذه المسألة جانبا، ابقي في الشهر الذي أنت فيه، اسأل الله أن يتمم له لك بخير، ثم بعد ذلك اقضي ما قد فات من غير كفارة. نسأل الله أن يعينك على القيام نحو ابنك بما ينفعه وينفعك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.